سلام لكم أيها الأحباء في كل بقاع الأرض ودول العالم. نلتقي معا أيها الأحباء في برنامج جديد روحي لبناء الحياة الروحية في المسيح يسوع. فإذ قد تعرف الكثيرون على الحق وقبلوا المسيح في حياتهم واعتمدوا باسم المسيح، فإن الأمر لا ينتهي عند هذه النقطة. فربما يظن البعض أن سعيهم ينتهي عند نقطة المعمودية، وكأنها شهادة بكالوريوس: إذا حصل عليها الإنسان انتهى كل شيء. ولكن دعنا نتكلم عن الأمور الهامة بعد المعمودية. إذن فماذا بعد المعمودية؟ أحبائي، إن المعمودية وإن كانت نهاية مطاف البحث وتقصي الحقائق والعبور من الظلمة إلى النور والانتقال من سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله، لكنها تمثل نقطة بداية مرحلة جديدة في الطريق الروحي. ولكن أمام المولود حياة كاملة، فالولادة بداية حياة على الأرض. هكذا المعمودية كولادة روحية، أمام المولود أن يعيش الحياة الروحية بمراحل نموها. ويمكن تشبيه المعمودية أيها الأحباء بالاكتتاب في صفوف جيش الخلاص الروحي، لا جيش السلاح والقتال، تماما كالتسجيل في الجيوش النظامية. فأمام المجند تدريبات كثيرة ليصبح جنديا صالحا. لهذا يقول الكتاب في تيموثاوس الثانية 2 آية 3: اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ولكن يلزم أن نوضح الأصول الكتابية للتدبير الإلهي في العمل الروحي بصفة عامة ولخدمة التلمذة بصفة خاصة، وذلك قبل أن نبدأ بدروس الكتاب المقدس في مجموعة صغيرة كنموذج لخدمة التلمذة. وأريد أن أشارككم أيها الأحباء في قصتي مع التدبير الإلهي للعمل الروحي وخدمة التلمذة. فرغم أني بدأت أن أعظ في كنيسة المدينة التي نشأت بها منذ عام 1950، وكنت شابا أبلغ من العمر 16 سنة، وذلك قبل أن أرسم كاهنا عام 1959، وبعد الرسامة كاهنا باركني الرب في خدمة الوعظ، وكانت نهضة روحية في مدينة طنطا ومصر الجديدة ومدن أخرى كثيرة كنت أدعى للوعظ بكنائسها. وقد قبل المسيح أعدادا كثيرة منهم، إلا أنني انشغلت بأمر هام في الحياة الروحية، وهو ماذا يفعل المؤمن الجديد الذي قبل المسيح في حياته. كنت أوجه المؤمنين الجدد إلى القراءة في الكتاب المقدس والصلاة وحضور الاجتماعات، ولم يكن لدي منهج يساعد المؤمن على النمو الروحي. وكم أشكر الله الذي ساعدني على وضع منهج متكامل عن مراحل الحياة الروحية في المسيح، وتأصيل هذا المنهج من تراث الكنيسة وكتابات الآباء الأولين. فقد سمح لي الرب بأن أوقف عن خدمة الوعظ والرعاية في الفترة من سنة 1978 وحتى سنة 1987، حوالي 9 سنوات، وكانت هذه الفترة بمثابة بعثة دراسية في منزلنا لوضع منهج متكامل للعمل الروحي. فدعنا نتكلم عن التدبير الإلهي للعمل الروحي، والواقع أنه لكل عمل جاد مثمر هدف وخطة. وإذا فقد العمل، أي عمل، هدفه وخطته، فقد قيمته وأنسى كعدمه، بل كان العدم أفضل منه. ليه؟ لأن العمل العشوائي الأهوج المبتور يأتي بنتائج عكسية. من أجل ذلك قال الرب يسوع: من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لأن لا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدع جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأضاف أيضا وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي إليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. كلام بجه في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 14 من آية 28 إلى آية 33. إذن فالعمل الروحي مثل كل عمل جاد ينبغي أن يكون له هدف محدد وخطة دقيقة، وإلا كما قلنا فقد العمل الروحي قيمته وأتى بنتائج عكسية سيئة. فدعونا يا أحبائنا نستوضح هدف العمل الروحي وخطته. أولا هدف العمل الروحي، قد تختلط الأمور على الخادم فيتخذ من الوسائل أهدافا أو من النتائج التلقائية غايات، لهذا تحتم أن يكون هدف العمل الروحي واضحا محددا حتى لا تضيع الجهود سدى، وحتى لا يدور الخادم في حلقة مفرغة دون جدوى. إذن إيه هو هدف العمل الروحي؟ هدف العمل الروحي هو تحقيق ملكوت الله على الأرض، تحقيق ملكوت الله على الأرض، أي أن يملك الرب يسوع على القلوب كما هو مكتوب ملكوت الله داخلكم في لوقا 17 آية 21، وأن يسود على النفوس كما هو مكتوب أيضا لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات في رمية 14 آية 9. ده الهدف لازم يكون واضح أمام العيون جيدا. ونأتي ثانيا إلى خطة العمل الروحي. ما أمجد الخطة الإلهية التي وضعها الرب لتحقيق هذه أو هدف العمل الروحي بنشر ملكوت السماوات في القلوب. ومثل كل خطط العمل الجاد التي لها مراحل متميزة، نستطيع أن نكتشف خطة العمل الروحي من واقع الكتاب المقدس وخبرات المرشدين الروحيين والآباء الأولين وعلى ممر الأجيال والعصور. وأول ما يلفت نظرنا في الكتاب المقدس وصيتان للسيد المسيح، وصية الكرازة ووصية التلمذة. إذن فلنستعرض هاتين الوصيتين الكرازة والتلمذة. فالسيد المسيح في خطابه الوداعي أعطى تلاميذه هاتين الوصيتين. الوصية الأولى في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 16 وعدد 15، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه وصية الكرازة للعالم أجمع. والوصية الثانية إيه؟ في إنجيل معلمنا متى إصحاح 28 وآية 19، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، باسم واحد الأب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين. ديت وصية التلمذة لجميع الأمم. إذن فالعمل الروحي يشمل الكرازة والتلمذة. فخلينا نتكلم على كل واحدة بوضوح شوي. أولا الكرازة، إيه هي الكرازة؟ هي البشارة المفرحة بخلاص المسيح، الخلاص الذي حققه بالفداء بموته على الصليب عوضا عن البشرية كلها ليكفر عن خطايانا. ويدعو الجميع لقبول هذا الخلاص وذلك بقرعه على القلوب، فمن يسمع صوته ويفتح الباب يدخل إليه ويتعشى معه. ده في رؤية 23. وسنسمي الكرازة في المنهج بتاعنا مرحلة البدء مع المسيح. لما الإنسان يقبل الكرازة ويقبل دعوة الله ويفتح له قلبه ويدخل فيه، يبقى هنا ابتدأ الحياة مع المسيح. يأتي بعد ذلك التلمذة. بعد الكرازة وقبول المسيح بيأتي بقى التلمذة. ايه التلمذة؟ التلمذة هي الطريق الروحي الذي يسلكه المؤمن مع المسيح في مراحل متتابعة، مرحلة ورا مرحلة. زي يبتدي مرحلة الثبات في المسيح، هو قبل المسيح لكن لابد ان هو يثبت في المسيح بعزم القلب. المرحلة دي بنسميها مرحلة الثبات. تأتي بعدها مرحلة النمو في المسيح، يبتدي يكبر في المسيح، يزداد في معرفة المسيح. وبعدها مرحلة النضوج في المسيح، يبقى إنسان ناضج. وبعد ما ينضج تأتي مرحلة إعداده للخدمة، مرحلة إعداد خدام للمسيح. وبعد مرحلة إعداد الخدام ناخد المعد لهذه الخدمة الخادم ده وندربه على القيادة، فتأتي مرحلة تدريب قادة للعمل الروحي. يودية المراحل المتتالية والمتتابعة للعمل الروحي. ما في ناس فهمة ان الانسان قبل المسيح خلاص وصلنا انتهينا، انتهى المشوار. مش قبلنا المسيح خلاص الحمد لله انتهى كل شيء، ولا يعلم ان امامه طريقا لابد ان يستكمله. اتولد يبقى يثبت في الحياة اللي اتولد فيها وياخد مضادات حيوية وياخد تطعيمات مختلفة ووائل اخره حد ما يثبت ويقاوم الميكروبات والحاجات دي كلها. وبعد كده يكبر ينمو، بعدين ينضج يبقى راجل، وبعدين يخدم، وبعدين يقود. اذا دعونا احبائي نلقي بعض الاضواء على هذه المراحل. فلكل مرحلة منها اولا هدف، ثانيا تركيز، ثالثا مادة يدرسها، رابعا ثمار تظهر في حياته، خامسا معايير وقيم يصل اليها. ما العملية خطة محكمة، يعني خطة محكمة للعمل الروحي، ما يشهب هازارد. خلينا طيب نتكلم على كل نقطة من هذه النقطة. اولا الهدف يقصد به تحديد الغاية التي نريد ان يصل اليها الشخص اللي احنا بنخدمه، عايزين نوصله لايه في نهاية المرحلة دي. يوصل للثبات يبقى ثابت، حلو. يوصل للنمو، حلو. يوصل للنضوج، حلو. يبقى في غاية عايزين نوصل اليها. بعدين نمسك بقى التركيز. ايه بقى التركيز ده؟ يقصد به اعطاء الحقيقة الروحية الفعالة التي نقدمها من خلال مواضيع يكون نتيجة هذه الناحية الروحية الفعالة او الحقيقة الروحية الفعالة النتيجة بتاعتها بلوغ الفرد الى الهدف المطلوب. ده كلام معقد، ممكن نقول تبسيط شوية من تشبيه بس طبعا. بس احنا بناكل خضروات ليه؟ ناخد خضروات ليه؟ بنغير طعام يعني؟ نفتح فتح شهية؟ لا، الخضروات فيها فيتامينات، وبندي الإنسان خضروات عشان الفيتامينات دي المادة الفعالة، العنصر الفعال في الخضروات اللي يدي ثمار في حياة الإنسان، بتحفظ له حياته، صحته، ووائل آخره لا فوائد. وهكذا في اللحمة بروتين، في عنصر اسمه بروتين، وبنوكله لحمة لكن هدفنا ليه؟ البروتين. الطفل بنديله لبن، الهدف ايه؟ انه كالسيوم. ايه الماده بقى؟ سهل، هي الموضوعات الروحيه من الكتاب المقدس اللي بتقدم للانسان، بتقدم الانسان بما في داخلها الفيتامينات الفعاله. طب الثمار ايه؟ هي القطاف، قطاف التي نجنيها، ثمره اللي بنجنيها نتيجه لعمل الله داخل النفس بتظهر بقى. يعني بنروي الشجره ونسمدها بعدين اوه طلعت الثمار، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، الثمار. طب المعايير عباره عن ايه؟ المقاييس الروحيه اللي نعرف بيها هل الانسان فعلا بلغ للقامه ديت ولا لا، القامه المنشوده، حتى لا تكون احكامنا عشوائيه وغير سليمه. اه الواد ده حلو خالص، ما خلاص ما كويس اهو، عايزين منه ايه؟ يا عم عايز منه ايه؟ طب ايه المعايير اللي تقدر تحكم عليه انه وصل للحاجات دي؟ اذا دعونا ايها الاحباء ان نتكلم عن مراحل العمل الروحي باكثر تفصيل. ليه؟ عشان تتضح امامنا الصوره. خلينا نتكلم عن المراحل من اول من جديد، مراحل التلمذة يعني. تبتدي هذه المراحل زي ما قلنا بمرحلة قبول المسيح اللي هي الكرادة. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة روحية مقبولة أمام الله قد يقف متحيرا متسائلا، إزاي أبدأ مع المسيح؟ أنا أطلع أروح له؟ أروح له إزاي؟ لا، لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، لا لا لا، الكلمة قريبة منك بس أنت مش عارف هي فين. يا ما ناس بيسمعونا دلوقتي مشاهدين يقول لك طب يا عم احنا عايزين نبتدي مع المسيح ده اللي انت بتتكلم عليه، احنا بنحبه، ما فيش حد بيحب اكتر من كده، وما فيش حد فيه صفات بهذه الصفات، ولا حد عنده الاعمال اللي قام بها المسيح، والدنيا كلها بتشهد له، واحنا مقتنعين ان المسيح ممتاز. طب نعمل ايه؟ نبتدي وياه ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه، هي المرحلة دي بقى هي مرحلة قبول المسيح، بنوضح هتعمل ايه. فمن هنا تبرز مسؤولية الخادم ويتحدد دوره، هيعمل ايه؟ وهو مساعدة مثل هؤلاء الناس الراغبين في البدء مع المسيح، يساعدهم انهم يبتدوا بداية سليمة. بداية ايه؟ سليمة، ما مش كل بداية. فعلى البدايات تترتب النهايات. ازاي؟ ياما ناس بدأوا مع المسيح، خلاص شفناهم بدأوا مع المسيح، لكن بعد شويه لأنهم تعثروا في مسيرتهم مع الله وقف خلاص كتير بهذا الشكل. طب ايه السبب؟ السبب هو عدم البدايه السليمه. خليني ادي مثل، يعني انا عايز اقول ايه؟ يعني لو انا عندي خشبتين عايز اربطهم في بعض، بغريهم كويس، واكتر من كده بجيب بقى مسمار بصاموله وادخل دي في دي واربط بالصاموله، ماشي؟ طيب لو الصاموله دخلت عوجه مش السن في السن بتمشي، بعدين تيجي في النص وتعصلج. عصلجت ليه؟ اصل مش داخله سليم يا عم، ما بتعصلج تقف. طب الغشيم بقى يعمل ايه؟ طبعا الراجل الخبير يجي مطلعها تاني ومركب السن في السن لحد ما توصل وتزنق في الاخر. لكن الانسان الغشيم بقى اللي بيستعفي يجي ماسك الصاموله كده ووقفتي ليه، ويجي ماسك البتاع ويضغط ويشد لحد ما توصل، بس بعد ما يسيبها تعمل ايه؟ تبقى زي الخاتم. ليه؟ حلقت، القلاوز ضاع. ففقدت قيمتها، والمسمار فقد قيمته، والحكايه باظت خالص. ياما ناس بيعملوا كده، يخشوا مع المسيح بس دخلها مش مظبوطه، يجوا في النص ويقفوا، قام يجوا ضاغطين على نفسهم ولازم نعمل بتاع لحد ما يمشي، بص يلاقي حلق بقى، يرجع ويجي ويروح ويقع ويقوم الى اخره. هكذا الشخص الذي لا يعرف البدايه السليمه للحياة الروحية لا يصل للنهاية السليمة، بل يتعثر في الطريق وربما يرجع. إذن فلنتعرف على البداية السليمة للحياة الروحية، وهي مرحلة الكرازة من حيث هدفها تاني بقى وتركيزها برضو ومادتها برضو، وعشان نقدر نوصل للثمار والمعايير. طب ناخدها واحدة واحدة بخصوص مرحلة الكرازة بالضبط وبالتفكير. ايه هدف مرحلة الكرازة؟ هدف مرحلة الكرازة مساعدة الراغبين على قبول المسيح في قلوبهم. واحد عايز يقبل المسيح في قلبه بس مش عارف، فانا بساعده بقوله عشان تبتدي مع المسيح في حقيقة لازم تعرفها. طب قول لي في عرضك. ويمكن ناس كتير من اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي يقول طب كويس قوي، ده احنا نشكر ربنا ان احنا حضرنا الحلقة دي عشان نعرف منين نبتدي، ده احنا نفسنا نبتدي بس مش عارفين. سيخي عزيزي، انه ليس من باب الصدفة انك انت تكون موجود، لا، مش لانك جيت تزور صديقك فدور لك البتاع ده فيبقى كويس، او انت بتقلب القنوات فعطرت فينا يبقى هي صدفة. لا يا حبيبي، كل شيء بترتيب من ربنا، هو ربنا مرتب لك انك تسمع كلام ده النهاردة. وياما واحد طول عمره عمال يسمع في القنوات ويشوف البرامج بس مش عارف يبتدي منين. النهاردة ربنا بيقول لك تبتدي منين. في حقيقة في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا صح 3 وآية 20 بيقول فيها كده: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. تاني المسيح واقف على الباب بتاع قلبك وبيخبط، ويمكن ده تخبيط النهاردة بيقرع. إن سمع أحد صوتي ورغب أن يفتح باب قلبه بإرادته وأشواقه أعمل إيه؟ أتعشى معه وهو معي، هدخل، أدخل إليه. يسوع مستعد أن يدخل إلى قلبك الآن، تفتح له؟ هو مستعد يخش من غير ما يبقى فيه دوشة ولا لخبطة ولا تصوراتك أنت هيخش يعمل إزاي ويخلي إيه وهيحس بإيه؟ ما تفكرش في الحاجات دي، هو زي دخول الشمس من الشباك دون أن تشعر، دخول الهواء من النافذة دون أن تفعل مجهود. ربنا بيخش، الروح بيخش إلى قلبك. فقبول المسيح في القلب هو نقطة البداية في الحياة الروحية. يا ما ناس بتعبد ربنا من عقلها، ربنا موجود وانا بصلي فرائض وطقوس وواجبات وروتين. لا حبيبي، كل ده كون انك انت تفتح قلبك ليه وتقول له هلما تفضل وحل فيه، انا عايزك جواه يا رب في الداخل، هو ده الاساس. طيب ايه التركيز في خدمة الكرازة بقى؟ حيث أن الهدف هو قبول المسيح في القلب، إذن ينبغي أن نركز على شخص الرب يسوع المسيح في محبته التي تجلت في تدبير خطة الفداء المجيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يصدقه، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. يبقى بنركز على محبة المسيح، ومتى اتضحت محبة المسيح لإنسان كان من السهل عليه بل من المحبب. سلام لكم أيها الأحباء في كل بقاع الأرض ودول العالم. نلتقي معا أيها الأحباء في برنامج جديد روحي لبناء الحياة الروحية في المسيح يسوع. فإذ قد تعرف الكثيرون على الحق وقبلوا المسيح في حياتهم واعتمدوا باسم المسيح، فإن الأمر لا ينتهي عند هذه النقطة. فربما يظن البعض أن سعيهم ينتهي عند نقطة المعمودية، وكأنها شهادة بكالوريوس، إذا حصل عليها الإنسان انتهى كل شيء. ولكن دعنا نتكلم عن الأمور الهامة بعد المعمودية. إذن فماذا بعد المعمودية؟ باقي إن المعمودية وإن كانت نهاية مطاف البحث وتقصي الحقائق والعبور من الظلمة إلى النور والانتقال من سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله، لكنها تمثل نقطة بداية مرحلة جديدة في الطريق الروحي. ولكن أمام المولود حياة كاملة، فالولادة بداية حياة على الأرض. هكذا المعمودية كولادة روحية، أمام المولود أن يعيش الحياة الروحية بمراحل نموها. ويمكن تشبيه المعمودية أيها الأحباء بالاكتتاب في صفوف جيش الخلاص الروحي، لا جيش السلاح والقتال، تماما كالتسجيل في الجيوش النظامية. فأمام المجند تدريبات كثيرة ليصبح جنديا صالحا. لهذا يقول الكتاب في تيموثاوس الثانية 2 آية 3: اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ولكن يلزم أن نوضح الأصول الكتابية للتدبير الإلهي في العمل الروحي بصفة عامة ولخدمة التلمذة بصفة خاصة، وذلك قبل أن نبدأ بدروس الكتاب المقدس في مجموعة صغيرة كنموذج لخدمة التلمذة. وأريد أن أشارككم أيها الأحباء في قصتي مع التدبير الإلهي للعمل الروحي وخدمة التلمذة. فرغم أني بدأت أن أعظ في كنيسة المدينة التي نشأت بها منذ عام 1950، وكنت شابا أبلغ من العمر 16 سنة، وذلك قبل أن أرسم كاهنا عام 1959، وبعد الرسامة كاهنا باركني الرب في خدمة الوعظ، وكانت نهضة روحية في مدينة طنطا ومصر الجديدة ومدن أخرى كثيرة. كنت أدعى للوعظ بكنائسها، وقد قبل المسيح أعدادا كثيرة منهم، إلا أنني انشغلت بأمر هام في الحياة الروحية، وهو ماذا يفعل المؤمن الجديد الذي قبل المسيح في حياته. كنت أوجه المؤمنين الجدد إلى القراءة في الكتاب المقدس والصلاة وحضور الاجتماعات، ولم يكن لدي منهج يساعد المؤمن على النمو الروحي. وكم أشكر الله الذي ساعدني على وضع منهج متكامل عن مراحل الحياة الروحية في المسيح، وتأصيل هذا المنهج من تراث الكنيسة وكتابات الآباء الأولين. فقد سمح لي الرب بأن أوقف عن خدمة الوعظ والرعاية في الفترة من سنة 1978 وحتى سنة 1987، حوالي 9 سنوات، وكانت هذه الفترة بمثابة بعثة دراسية في منزلنا لوضع منهج متكامل للعمل الروحي. فدعنا نتكلم عن التدبير الإلهي للعمل الروحي، والواقع أنه لكل عمل جاد مثمر هدف وخطة. وإذا فقد العمل، أي عمل، هدفه وخطته، فقد قيمته وأمسى كعدمه، بل كان العدم أفضل منه. ليه؟ لأن العمل العشوائي الأهوج المبتور يأتي بنتائج عكسية. من أجل ذلك قال الرب يسوع: من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لأن لا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأضاف أيضا: وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي 10,000 الذي يأتي إليه 20,000؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. كلام ده جه في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 14 من آية 28 إلى آية 33. إذن فالعمل الروحي مثل كل عمل جاد ينبغي أن يكون له هدف محدد وخطة دقيقة، وإلا كما قلنا فقد العمل الروحي قيمته وأتى بنتائج عكسية سيئة. فدعونا يا أحبائي نستوضح هدف العمل الروحي وخطته. أولا هدف العمل الروحي، قد تختلط الأمور على الخادم فيتخذ من الوسائل أهدافا أو من النتائج التلقائية غايات، لهذا تحتم أن يكون هدف العمل الروحي واضحا محددا حتى لا تضيع الجهود سدى، وحتى لا يدور الخادم في حلقة مفرغة دون جدوى. إذن إيه هو هدف العمل الروحي؟ هدف العمل الروحي هو تحقيق ملكوت الله على الأرض، تحقيق ملكوت الله على الأرض، أي أن يملك الرب يسوع على القلوب، كما هو مكتوب ملكوت الله داخلكم في لوقا 17 آية 21، وأن يسود على النفوس كما هو مكتوب أيضا، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات في رومية 14 آية 9. ده الهدف، لازم يكون واضح أمام العيون جيدا. ونأتي ثانيا إلى خطة العمل الروحي. ما أمجد الخطة الإلهية التي وضعها الرب لتحقيق هذه أو هدف العمل الروحي بنشر ملكوت السماوات في القلوب. ومثل كل خطط العمل الجاد التي لها مراحل متميزة، نستطيع أن نكتشف خطة العمل الروحي من واقع الكتاب المقدس وخبرات المرشدين الروحيين والآباء الأولين وعلى ممر الأجيال والعصور. وأول ما يلفت نظرنا في الكتاب المقدس وصيتان للسيد المسيح، وصية الكرازة ووصية التلمذة. إذن فلنستعرض هاتين الوصيتين، الكرازة والتلمذة. فالسيد المسيح في خطابه الوداعي أعطى تلاميذه هاتين الوصيتين. الوصية الأولى في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 16 وعدد 15، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه وصية الكرازة للعالم أجمع. والوصية الثانية إيه؟ في إنجيل معلمنا متى إصحاح 28 وآية 19، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، باسم واحد الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين. ديت وصية التلمذة لجميع الأمم. فالعمل الروحي يشمل الكرازة والتلمذة. فخلينا نتكلم على كل واحدة بوضوح شوي. أولا الكرازة، إيه هي الكرازة؟ هي البشارة المفرحة بخلاص المسيح، الخلاص الذي حققه بالفداء بموته على الصليب عوضا عن البشرية كلها ليكفر عن خطايانا، ويدعو الجميع لقبول هذا الخلاص وذلك بقرعه على القلوب، فمن يسمع صوته ويفتح الباب يدخل إليه ويتعشى معه. ده في رؤية 23. وسنسمي الكرازة في المنهج بتاعنا مرحلة البدء مع المسيح. لما الإنسان يقبل الكرازة ويقبل دعوة الله ويفتح له قلبه ويدخل فيه، يبقى هنا ابتدأ الحياة مع المسيح. يأتي بعد ذلك التلمذة. بعد الكرازة وقبول المسيح بيأتي بقى التلمذة. ايه التلمذة؟ التلمذة هي الطريق الروحي الذي يسلكه المؤمن مع المسيح في مراحل متتابعة، مرحلة ورا مرحلة. زي يبتدي مرحلة الثبات في المسيح، هو قبل المسيح لكن لابد ان هو يثبت في المسيح بعزم القلب. المرحلة دي بنسميها مرحلة الثبات. تأتي بعدها مرحلة النمو في المسيح، يبتدي يكبر في المسيح، يزداد في معرفة المسيح. وبعدها مرحلة النضوج في المسيح، يبقى إنسان ناضج. وبعد ما ينضج تأتي مرحلة إعداده للخدمة، مرحلة إعداد خدام للمسيح. وبعد مرحلة إعداد الخدام ناخد المعد لهذه الخدمة الخادم ده وندربه على القيادة، فتأتي مرحلة تدريب قادة للعمل الروحي. يوديت المراحل المتتالية والمتتابعة للعمل الروحي. ما في ناس فهمة ان الانسان قبل المسيح خلاص وصلنا، انتهينا، انتهى المشوار، مش قبلنا المسيح خلاص الحمد لله انتهى كل شيء، ولا يعلم ان امامه طريقا لابد ان يستكمله. اتولد يبقى يثبت في الحياة اللي اتولد فيها، وياخد مضادات حيوية وياخد تطعيمات مختلفة وإلى آخره، حد ما يثبت ويقاوم الميكروبات والحاجات دي كلها. وبعد كده يكبر ينمو، بعدين ينضج يبقى راجل، وبعدين يخدم، وبعدين يقود. إذن دعونا أحبائي نلقي بعض الأضواء على هذه المراحل. فلكل مرحلة منها أولا هدف، ثانيا تركيز، ثالثا مادة يدرسها، رابعا ثمار تظهر في حياته، خامسا معايير وقيم يصل إليها. ما العملية خطة محكمة، يعني خطة محكمة للعمل الروحي، ما يشهب هزرد. خلينا طيب نتكلم على كل نقطة من هذه النقطة. أولا الهدف يقصد به تحديد الغاية التي نريد أن يصل إليها الشخص اللي احنا بنخدمه، عايزين نوصله لإيه في نهاية المرحلة دي. يوصل للثبات يبقى ثابت، حلو. يوصل للنمو، حلو. يوصل للنضوج، حلو. يبقى في غاية عايزين نوصل إليها. بعدين نمسك بقى التركيز. ايه بقى التركيز ده؟ يقصد به اعطاء الحقيقة الروحية الفعالة التي نقدمها من خلال مواضيع يكون نتيجة هذه الناحية الروحية الفعالة او الحقيقة الروحية الفعالة، النتيجة بتاعتها بلوغ الفرد الى الهدف المطلوب. ده كلام معقد، ممكن نقول تبسيط شوية، ندي تشبيه بس طبعا. بس احنا بناكل خضروات ليه؟ ناكل خضروات ليه؟ بنغير طعام يعني؟ نفتح فتح شهية؟ لا، الخضروات فيها فيتامينات، وبندي الانسان خضروات عشان الفيتامينات دي المادة الفعالة، العنصر الفعال في الخضروات اللي يدي ثمار في حياة الإنسان، بتحفظ له حياته، صحته، وإلى آخره، لا فوائد. وهكذا في اللحمة بروتين، في عنصر اسمه بروتين، وبنوكله لحمة، لكن هدفنا ليه؟ البروتين. الطفل بنديله لبن، الهدف إيه؟ إنه كالسيوم. طيب إيه المادة بقى؟ سهل، هي الموضوعات الروحية من الكتاب المقدس اللي بتقدم للإنسان، بتقدم الإنسان بما في داخلها الفيتامينات الفعالة. طب الثمار إيه؟ هي القطاف، قطاف التي نجنيها، ثمرة اللي بنجنيها نتيجة لعمل الله داخل النفس، بتظهر بقى. يعني بنروي الشجرة ونسمدها، بعد طلعت الثمار، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، الثمار. طب المعايير عبارة عن إيه؟ المقاييس الروحية اللي نعرف بيها هل الإنسان فعلا بلغ للقامة ديت ولا لا؟ الأحكام المنشودة حتى لا تكون أحكامنا عشوائية وغير سليمة. الواد ده حلو خالص، ما خلاص ما كويس اهو، عايزين منه ايه يا عم؟ عايز منه ايه؟ طب ايه المعايير اللي تقدر تحكم عليه انه وصل للحاجات دي؟ اذا دعونا ايها الاحباء ان نتكلم عن مراحل العمل الروحي باكثر تفصيل. ليه؟ عشان تتضح امامنا الصوره. خلينا نتكلم عن المراحل من اول من جديد، مراحل التلمذه يعني. تبتدي هذه المراحل زي ما قلنا بمرحله قبول المسيح اللي هي الكراده. الانسان الذي يريد ان يعيش حياه روحيه مقبوله امام الله قد يقف متحيرا متسائلا، ازاي ابدا مع المسيح؟ انا اطلع اروح له؟ اروح له ازاي؟ لا، لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح، لا لا لا، الكلمه قريبه منك بس انت مش عارف هي فين. يا ما ناس بيسمعونا دلوقتي مشاهدين يقول لك طب يا عم احنا عايزين نبتدي مع المسيح ده اللي انت بتتكلم عليه، احنا بنحبه، ما فيش حد بيحب اكتر من كده، وما فيش حد فيه صفات بهذه الصفات، ولا حد عنده الاعمال اللي قام بها المسيح، والدنيا كلها بتشهد له، واحنا مقتنعين ان المسيح ممتاز. طب نعمل ايه؟ نبتدي وياه ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه، هي المرحلة دي بقى هي مرحلة قبول المسيح، بنوضح هتعمل ايه. فمن هنا تبرز مسؤولية الخادم ويتحدد دوره، هيعمل ايه؟ وهو مساعدة مثل هؤلاء الناس الراغبين في البدء مع المسيح، يساعدهم انهم يبتدوا بداية سليمة. بداية ايه؟ سليمة، ما مش كل بداية. فعلى البدايات تترتب النهايات. ازاي؟ ياما ناس بدأوا مع المسيح، خلاص شفناهم بدأوا مع المسيح، لكن بعد شوية لأنهم تعثروا في مسيرتهم مع الله وقف خلاص كتير بهذا الشكل. طب ايه السبب؟ السبب هو عدم البداية السليمة. خليني أدي مثل، يعني أنا عايز أقول إيه؟ يعني لو أنا عندي خشبتين عايز أربطهم في بعض، بغريهم كويس، وأكتر من كده بجيب بقى مسمار بصامولة ودخل دي في دي وأربط بالصامولة، ماشي؟ طيب لو الصامولة دخلت عوجة مش السن في السن بتمشي، بعدين تيجي في النص وتعصلك. عصلجت ليه؟ أصل مش داخلة سليم يا عمو، ما بتعصلج، تقف. طب الغشيم بقى يعمل ايه؟ طبعا الراجل الخبير يجي مطلعها تاني ومركب السن في السن لحد ما توصل وتزنق في الآخر. لكن الإنسان الغشيم بقى اللي بيستعفي يجي ماسك الصامولة كده وقفتي ليه؟ ويجي ماسك البتاع واضغط ويشد لحد ما توصل، بس بعد ما يسيبها تعمل ايه؟ تبقى زي الخاتم. ليه؟ حلجت، القلاووز ضاع. ففقدت قيمتها والمسمار فقد قيمته والحكايه باظت خالص. ياما ناس بيعملوا كده، يخشوا مع المسيح بس دخلها مش مظبوطه، يجي في النص ويقفوا، قام يجوا ضاغطين على نفسهم ولازم نعملوا بتاع لحد ما يمشي. ايه؟ بص يلاقي حلج بقى، يرجع ويجي ويروح ويقع ويقوم الى اخره. هكذا الشخص الذي لا يعرف البداية السليمة للحياة الروحية لا يصل للنهاية السليمة، بل يتعثر في الطريق وربما يرجع. إذن فلنتعرف على البداية السليمة للحياة الروحية، وهي مرحلة الكرازة، من حيث هدفها تاني بقى وتركيزها برضو ومادتها برضو، وعشان نقدر نصل للثمار والمعايير. طب ناخدها واحده واحده بخصوص مرحله الكرازه بالظبط وبالتدقيق. ايه هدف مرحله الكرازه؟ هدف مرحله الكرازه مساعده الراغبين على قبول المسيح في قلوبهم. واحد عايز يقبل المسيح في قلبه بس مش عارف، فانا بساعده بقول له عشان تبتدي مع المسيح في حقيقه لازم تعرفها. طب قول لي في عرضك ويمكن ناس كتير من اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي يقول طب كويس قوي ده احنا نشكر ربنا ان احنا حضرنا الحلقه دي عشان نعرف منين نبتدي، ده احنا نفسنا نبتدي بس مش عارفين. صدق يا عزيزي انه ليس من باب الصدفه انك انت تكون موجود، لا مش لانك جيت تزور صديقك فدور لك البتاع ده فيبقى كويس، او انت بتقلب القنوات فعطرت فينا يبقى هي صدفه، لا يا حبيبي كل شيء بترتيب من ربنا، هو ربنا مرتب لك انك تسمع كلام ده النهارده. وياما واحد طول عمره عمال يسمع في القنوات ويشوف البرامج بس مش عارف يبتدي منين، او النهارده ربنا بيقول لك تبتدي منين. في حقيقه في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا اصحاح 3 وايه 20 بيقول فيها كده: ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. تاني المسيح واقف على الباب بتاع قلبك وبيخبط، ويمكن ده تخبيطه النهارده بيقرع. ان سمع احد صوتي ورغب ان يفتح باب قلبه بارادته واشواقه اعمل ايه؟ اتعشى معه وهو معي، هدخل ادخل اليه. يسوع مستعد ان يدخل الى قلبك الان، تفتح له؟ هو مستعد يخش من غير ما يبقى فيه دوشه ولا لخبطه ولا تصوراتك انت هيخش يعمل ازاي ويخلي ايه وهيحس بايه، ما تفكرش في الحاجات دي. هو زي دخول الشمس من الشباك دون ان تشعر، دخول الهواء من النافذه دون ان تفعل مجهود. ربنا بيخش، الروح بيخش الى قلبك. فقبول المسيح في القلب هو نقطه البدايه في الحياه الروحيه. يا ما ناس بتعبد ربنا من عقلها، ربنا موجود وانا بصلي فرائض وطقوس وواجبات وروتين. لا حبيبي كل ده كون انك انت تفتح قلبك ليه وتقول له هلم تفضل وحل فيه، انا عايزك جواه يا رب في الداخل، هو ده الاساس. طيب التركيز في خدمه الكرازه بقى، حيث ان الهدف هو قبول المسيح في القلب، اذا ينبغي ان نركز على شخص الرب يسوع المسيح في محبته التي تجلت في تدبير خطة الفداء المجيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يصدقه بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. يبقى بنركز على محبة المسيح، ومتى اتضحت محبة المسيح للإنسان كان من السهل عليه بل من المحبب له أن يفتح قلبه لقبوله وللحياة معه. يبقى إذن ده اللي احنا بنقدمه الحب. نأتي إلى مادة خدمة الكرازة، محبة الله الأزلية بنقدمها للإنسان اللي ظهرت في خلقة الإنسان على صورته ليكون ابنا له. فخلق الله الإنسان على صورته مش في المناخير والبتاع، لا صورة الله خلقه في تكوين 1:27 في العقل والحكمة فكر. انفصال الإنسان عن الله لما أخطأ بسبب الخطية عملت فاصل، ونتج عن هذا الانفصال سقوط الإنسان في الموت. من أجل ذلك يقول الكتاب كده: كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية صار الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. رومية 5:12. بعد كده تأدي مبادرة المسيح الحبية بتجسده وتقديم نفسه فداء عن خطايانا مصالحته لنا مع الآب القدوس. يقول كده الكتاب: أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. كورنثوس الثانية 5:19. إذن قبول الإنسان لشخص المسيح في حياته لتعود علاقته الحبية مع الله ويصبح ابنا له وعضوا في عائلة المقدسة. أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. يوحنا 1:12. طب والثمر المتوقع في مرحلة الكرازة إيه؟ يصبح الإنسان الذي قبل المسيح ابن لله ويصبح أيضا عضو في عائلة الله، يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه، وتصبح له علاقة شخصية حبية مع الله بناء على كونه ابنا. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، ويصبح فردا في عائلة الله عضوا في جسد المسيح أي الكنيسة، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. هذا أيها الأحباء هو موضوع مرحلة قبول المسيح. وإن شاء الله هنتكلم في المراحل الجاية عن في الحلقات القادمة عن بقية المراحل خطوة خطوة. لكن قبل ما سيبك عايز أقولك إيه رأيك؟ استفدت حاجة أنت النهاردة؟ هل أخذت رؤية عن إيه هو عمل الله بالكامل من أجلك؟ إنه أتى ليخلصك مش بس كده، لا، ويشكلك لتصير على صورته وتتبع خطى المسيح في حلقات المنتظمة. ياريتك يا عزيزي الفاضل دلوقتي لو عايز تبتدي مع الرب صلي معي. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يا من أحببتنا ودبرت خطة الخلاص لحياتنا، أسألك ربي أن تدخل إلى حياتي وإلى قلبي. أنا تأكدت دلوقتي من حبك لي يا رب، محبتك الأزلية الأبدية، محبة أبدية أحببتنا فأدمت لنا الرحمة. عشان كده يا رب أنا بقول لك أن أنا بحبك يا رب، بحب أن أنا أعيش وياك يا سيد. لهذا سيد أنا بفتح قلبي ليك وبقول لك تعال يا رب خش حياتي، ادخل املك على نفسي، املى فكري، املى ذهني، املى قلبي، املى وجداني لأعيش لك كل الأيام تابع لك وتلميذ لك. آمين. ليتمجد الله في حياتنا جميعا أيها الأحباء. إلى اللقاء، وأترككم في سلام الله وفي نعمته وخلاصه. آمين. آمين. الرب معكم.